بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بعد أن تقدم من المصنف رحمة الله تعالى عليه بيان إجماع العامة وإجماع الإمامية وتصوير الإجماع عند الإمامية، وذكر الطرق الرئيسية الأربعة، يبين الآن بعض الملاحظات، بعض النظرة العامة للإجماع. أقسم هذه الملاحظات إلى مرحلتين. نلاحظ على اللوحة المرحلة الأولى إلى أن نصل إلى قوله وتفصيل ذلك، ثم نعود إن شاء الله إلى اللوحة. أنا استقطعت من كلامي المصنف رحمة الله تعالى عليه الملاحظات ولخصتها. قال رحمه الله: ملاحظات حول الإجماع المحصل. الملاحظة الأولى: لا بد في الإجماع المحصل من القطع بقول المعصوم، لأن الإجماع حجة من جهة حجية القطع. أحبتي، الإجماع كاشف عن قول المعصوم. هذا الكاشف تارة يكون قطعيا فهو حجة في كشفه، لأن القطع حجة، وتارة يكون ظنيا، والظن الأصل فيه أنه ليس بحجة إلا أن تثبت له الحجية، والإجماع الظني لم تثبت له الحجية. فإذا كان هناك إجماع يكشف عن رأي المعصوم أو عن قول المعصوم كشفا ظنيا لا قيمة له، لأن الأصل في الظنون عدم الحجية، إلا أن يصل إلى مرحلة اليقين، مرحلة القطع. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهي ملاحظة جميلة جدا، أنه لا يلزم أن يكون القطع الكاشف عن قول المعصوم، لا يلزم أن يكون حاصلا من أسلوب معين من الأساليب المتقدمة أو غيرها، وإنما يكفي حصوله من أي واحد من الأساليب المتقدمة أو حتى من غيرها. من الأساليب ماذا؟ من الأساليب العقلائية التي تورث القاطع. يعني ليس عندنا مناهج شرعية مضبوطة وطرق منحصرة لا يجوز الخروج عنها في استكشاف قول المعصوم من خلال الإجماع. لا، أي أسلوب يمكن أن تحلل الإجماع عن طريقه لتصل من خلال هذا الإجماع إلى قول المعصوم فهو مقبول، ولكن لا بد أن يكون هذا الأسلوب أسلوب عقلائي. مثلا هاي الأساليب اللي تقدمت، الأسلوب الثالث مثلا يقول أنه لا يعقل أن هؤلاء الفقهاء الأتقياء العلماء مع هذا التعبد وهذا الزهد وهذا الورع وهذه التقوى وهذا الخوف من الله سبحانه وتعالى، لا يعقل أن يكذبوا أو أن يتبعوا أهواءهم، ومع هذا العلم لا يعقل أن يشتبهوا جميعا، فلا بد أنه إذا أجمعوا لا بد أن هذا قد أخذوه من إمامهم. هذا وجه عقلائي، تحليل عقلائي، اتخاذ عقلائي لمنهج الإجماع في استكشاف قول المعصوم. أما الاستكشاف غير العقلائي أو الطريق غير العقلائي، مثلا شخص يقول أنا أعتقد بتقوى العالم الفلاني فلا بد أنه يخبر عن الإمام، أو فلان عمره 80 سنة فلا يعقل أن يكذب وهو يخاف من عذاب القبر فلا بد أن نعلم من الإمام. هذا أسلوب غير عقلائي، هذا منهج غير عقلائي، لأنه يمكن أن يخطئ، يمكن أن يشتبه، يمكن أن يكذب إذا كان واحدا. المجموع نعم، طبعا عندنا حجية خبر الثقة إذا أخبر، شهادة العدول إذا شهدوا، ولكن كلامنا ليس في الشهادة، كلامنا في الاستنباط. الاستنباط هو إعمال الملكة، إعمال ملكة الاجتهاد لاستخراج الحكم الشرعي من الأدلة، وهذا قابل للخطأ جدا. إذا استثنينا مسألة الكذب حاشا العلماء المعروفين منها، ولكن الخطأ جدا وارد، وما أكثر الخطأ، ما أكثر الاختلافات في المسائل، وقطعا حكم الله سبحانه وتعالى واحد، فأحدهم صحيح والباقي اشتباه، أو قد يكون كله خطأ. المهم أن الخطأ وارد لأنه مسألة استنباطية، فأني أعتمد على فلان، أني أثق بفلان مثلا، هذا ليس أسلوبا عقلائيا. أما أن يكونوا جميعا نعم. فالملاحظة الثانية للمصنف رحمة الله تعالى عليه أن هذه الأساليب التي تذكر هي في الواقع عبارة عن تحليل للإجماع، وليست طرقا منحصرة يمكن أن تقدم أنت أو أقدم أنا أو يقدم الآخرون تحليلا آخر وتوجيها آخر. المهم هو القطع، المهم هو اليقين، أن نحصل اليقين بطريقة معتد بها لبيان رأي المعصوم من خلال الإجماع. هذه هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه في عصر الغيبة من النادر حصول القطع بقول المعصوم من كل الأساليب المتقدمة. هو عصر غيبة، عصر حيرة، عصر يوتم، عصر محنة، ابتلاء، تمحيص، وبالتالي يمكن أن يحصل الخطأ. من الذي يشافه الإمام؟ واحد بالمليار، واحد بالمئة مليون، واحد بالعشر ملايين، لا ندري أساسا، هذا كله غير معلوم. وهذا الذي يشافهه ماذا يقول له؟ ماذا يجيبه الإمام في هذه المسائل، في غير هذه المسائل؟ إذن في عصر الغيبة قضية المشافهة والمقابلة هذا أساسا خارج عن البحث، لأنها حالة من أندر النوادر، فلا تدخل ضمن حسابات الفقيه. نقرأ عبارة المصنف إلى هنا ثم نكمل. قال رحمه الله: هذه خلاصة ما قيل من الوجوه المعروفة في استنتاج قول الإمام من الإجماع. وقد يحصل للإنسان المتتبع لأقوال العلماء المحصل لإجماعهم بعض الوجوه دون بعض، قد يحصل عنده في مسألة اللطف يعني انبثاق نفسي بحيث يقول أنه لا يعقل أن الإمام عليه السلام يترك الأمة مثلا، أو يحصل عند حالة التقرير اللي تقدمت، أو الإجماع الحدسي اللي تقدم، يمكن. أي لا يجب في كل إجماع أن يبتني على وجه واحد من هذه الوجوه، وإن كان السيد المرتضى حصره في الوجه الأول في الطريقة الأولى، الطريقة التضمنية، الإجماع الدخولي، وشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يرى انحصاره في الطريقة الثانية، هي طريقة اللطف، ولكن ليس بالضرورة أن يحصل من هذه الطريقة أو من تلك الطريقة. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم، لأنه ليس من الكواشف الظنية التي ثبتت حجيتها، وإنما حجيته من جهة حجية القطع، فإن كشف عن قول المعصوم بشكل قطعي أخذنا به، وإلا فلا قيمة له. وعلى كل حال فإن الإجماع إنما يكون حجة إذا كشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم من أي سبب كان، طبعا سبب العقلائي، من أي سبب كان وعلى أي طريقة حصل، فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريق مخصوص أو من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو من نحو هذه الطرق، وأنه إذا حصل الإجماع بشكل يقيني ولكن ليس بالطرق المذكورة لا قيمة له، لا ليس كذلك، المهم اليقين. ف فليس من الضروري أن نفرض حصوله من طريقة مخصوصة من هذه الطرق أو نحوها، بل المناط حصول القطع بقول المعصوم. والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها، بل لجميعها بالنسبة إلى عصور الغيبة. بالنسبة لعصور الغيبة أصلا ليس عندنا إجماعات تكشف عن قول المعصوم، ونحن في عصر الغيب. في عصر الظهور قد يمكن ذلك، ولكن كم إجماع عندنا كاشف؟ هذا فيه بحث. أما في عصر الغيبة فتحصيل هذا الإجماع أصلا ليس محسوبا من الأدلة التي يمكن للفقيه أن يتكل عليها، وأن الفقهاء قد رأوا الإمام. أين رأوا الإمام؟ من الذي ادعى ذلك أساسا حتى نعممه إليهم؟ ثم قال: وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان السير والتقسيم. يقسم الفكرة أحبتي بشكل أوضحها على اللوحة ثم نعود إلى قراءتها. قال: منشأ رأي المجمعين، ما هو المنشأ في رأيهم؟ هل قالوا هذا الأمر بلا دليل؟ هل هي مجرد دعوة بلا دليل؟ أو هي دعوة بدليل؟ طبعا هذا الاحتمال غير وارد نهائيا، لأن الفقهاء العلماء الأتقياء موثوقون معتمدون، وأعلى من هذا الأمر ومن هذا الاحتمال بكثير. لا بد أنهم قالوا بدليل، سيبقى الدليل صح أو خطأ، تقبله لا تقبله، تناقشه، تعممه، تضيقه، هذا كله لا مانع منه، ولكن المهم أن هناك دليل. طيب، إذن منشأ رأي المجمعين ليس بلا دليل، وإنما هو بدليل. هذا الدليل ما هو؟ إما كتاب قرآن، أو إجماع، أو عقل، أو سنة. لا يخلو الدليل عن هذه الأربعة. طبعا تقدم المقصود من الإجماع، وأن الإمامية لا يرون أن الإجماع مستقل عن الكتاب والسنة، ولكن كتقسيم أنه إما كتاب أو إجماع أو عقل أو سنة. فمنشأ رأي المجمعين دليل كتاب، دليل إجماع، دليل عقل، أو دليل سنة. إن كان دليلهم الكتاب فنحن وهم في الكتاب سواء، هم يطالعون القرآن الكريم ونحن نطالع القرآن الكريم، هم يفهمون ظواهره ونحن نفهم ظواهره. كيف يمكن أن يستدلوا على حكم من الأحكام يرونه ولا نراه، يستظهرونه ولا نستظهره؟ أين هو؟ لو كان موجودا وبان لهم لبان لنا، لأننا وهم على حد سواء. وإن كان هناك تفصيلهم أقدم منا مثلا، ولكن هذا القدم الجزئي، القرب من عصر النص، القرب من تلك اللغة، هذا لا يؤثر بحيث أنهم يستظهرون شيئا ويجدونه واضحا بحيث يفتون على أساسه ونحن لا نجده أصلا، ليس كذلك. إذن لا يحتمل أن يكون الدليل هو الكتاب. هل الدليل هو الإجماع؟ أساسا نحن نبحث عن دليلية الإجماع، لا يكون الإجماع دليلا، إنما نحن نريد أن نجمع القرائن لنصل إلى هذا الإجماع. فدليلنا على الإجماع هو وجود الإجماع عليه. نحن نريد أن نجمع أقوال الفقهاء، فما هو دليلهم؟ دليلهم الإجماع، دليلهم هم ذهبوا إلى هذا القول من خلال الإجماع. فنسأل ذاك الإجماع الذي ذهبوا على أساسه ما هو منشأه؟ نبحث فيه، فيأتي نفس التقسيم بالضبط. لاحظت أحبتي؟ نحن نقول هؤلاء المجمعون العشرة ما هو دليلهم؟ هل قالوا بلا دليل أو قالوا بدليل؟ نقول لا، قالوا بدليل. الدليل هو الكتاب، الكتاب نحن وهم فيه سواء. هؤلاء العشرة دليلهم الإجماع، إجماع عشرة قبلهم. نجي نسأل هؤلاء العشرة المتقدمون ماذا كان دليلهم؟ كتاب، إجماع، سنة، عقل. فيجي الكلام نفسه في التقسيم للمتقدمين، فأيضا دليلهم إجماع، فنسأل إجماعهم الذي أخذوه من المتقدمين عليهم الخمسة اللي قبلهم ماذا كان دليلهم، وهكذا نبحث في من استدل على المسألة بالقرآن والعقل والسنة. أما الإجماع فيرجعنا إلى من هو متقدم الذي قال بالأمر، ونسأل ما هو دليله، لأن الإجماع أحبتي عندنا ليس دليلا مستقلا. إذن الإجماع يعيد الكلام مرة أخرى. إذا هؤلاء العشرة ذهبوا إلى القول رأي المجمعين من خلال الإجماع، أجمعوا لوجود إجماع قبلهم من فقهاء متقدمين عليهم، نسأل الفقهاء المتقدمون لماذا أجمعوا، هل من كتاب أو عقل أو سنة، أو بدليل العقل، يعني منشأ رأي المجمعين هو العقل، كذلك نحن وفيه سواء، المدركات التي يدركونها هم ندركها نحن بلا فرق، فإذا أدركوا شيئا وأفتوا على أساسه سندركه أيضا. كيف هم يدركونه ويقطعون به ويفتون على أساسه ولا يخطر ببالنا ولا نعرفه؟ هذا غير معقول. إذن الكلام في السنة، منشأ رأي المجمعين بدليل هو السنة، هذا هو الكلام. هذه السنة تنقسم إلى قسمين، إما مشافهة للإمام مباشرة يتكلمون مع الإمام، وإما رواية من واحد الواحد. المشافهة في عصر الظهور أو في عصر الغيبة، في عصر الغيبة حالة نادرة وفردية نخلص منها، نأتي في عصر الظهور نقول من غير المعلوم أن المفتي قطعاً قد أخذ هذا الحكم مشافهة، كيف نضمن البحث في المشافهة والفقيه الفلاني الذي كان معاصر للأئمة وكان بخدمة الأئمة، كيف نضمن أنه أفتى هذه الفتوى في هذه المسألة لأنه شافه الإمام وسأله مباشرة؟ قد يكون أستاذ سأل الإمام وهو أفتى على أساسه، قد يكون سمع من الثقة. من قال أنه قطعا شاهد الإمام وأن في هذه المسألة وأنه سمع الحكم في هذه المسألة من الإمام؟ ما الذي يضمن ذلك؟ فإذا المشافهة فرض احتمال وغير معلوم، مجرد المعاصرة مجرد الحضور لا يدل قطعا على أن هذه المسألة بالذات قد أخذها من الإمام. وإذا احتملنا أن المشافهة هنا لم تكن حاصلة، لم تكن متحققة، لا يثبت احتمال المشافهة وفرض المشافهة. ثم أساسا كم مفتي عندنا كان يشافه الأئمة وقد وصلت أقواله إلينا؟ هذا حالة نادرة. مشافهة الإمام، إذن منشأ رأي المجمعين هو دليل سنة مشافهة الإمام في عصر الظهور، في عصر الغيبة احتمال نادر، في عصر الظهور أولا، من غير المعلوم أن المفتي قد أخذ ذلك الحكم مباشرة، هذه المسألة أخذها مشافهة، فهذا مجرد فرض، فقد يكون اعتمد على رواية غيره، وهذا أمر طبيعي جدا. ثانيا أساسا ليس عندنا آراء الفقهاء المتقدمين المشافهين للأئمة كي ننظر فيها، وين هاي الآراء؟ هذه الآراء أين هي؟ لمشافهين للأئمة ونقلوا فتاواهم إلينا، إذن هذا احتمال المشافهة كله احتمال غير عملي في مسألة الاستنباط لطالب العلم الذي يريد أن يستخرج الحكم الشرعي اليوم. يبقى السنة الرواية، هذا هو الدليل، أنه هؤلاء المجمعون عندهم دليل هو سنة وهو في الواقع رواية، هذا هو الفرض العملي، هذا هو الفرض الواقعي. ولكن يشكل العمل بالإجماع بالرواية من جهتين، الجهة الأولى من جهة السند لاحتمال اختلاف المباني. عندهم هذه الرواية أجمعوا على أساسها وهم اعتمدوا على سندها. من قال أنك ستعتمد على سندها؟ من قال أن مبانيك تتفق مع مباني المجمعين؟ قد يكون عندهم رأي جعل الرواية حجة عندهم وأنت عندك رأي آخر. هذه الرواية لو وصلت إليك لا ما عملت بها، لأنك عندك مباني تختلف عن مبانيهم وترى أن هذا السند ليس بحجة. الرواية لم تصل إليك، أنت عندك رأي المجمعين فقط. طيب تقول هذا الرأي من أين جاءوا به؟ من كتاب؟ لا، لأنه نحن وهم فيه سواء. من إجماع؟ يأتي نفس السؤال في المتقدمين الذين أخذوا عنه. من عاقل؟ نحن وهم فيه سواء. إذن أخذوه من السنة. هذه السنة مشافهة؟ من قال أنها مشافهة؟ وأين هي الفتاوى التي وصلت إلينا ممن كان يتشرف بخدمة الإمام؟ إذن رواية، نجي نسأل هاي الرواية ما هو سندها؟ الرواية التي لم نرها والتي اعتمد عليها الفقهاء المتقدمون ما هو سندها؟ قد مباني حضرتك تختلف مع مبانيهم. من قال أنها ستكون حجة عندك لو وصلت إليك؟ هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني من جهة الدلالة. هم استظهروا من هذه الرواية المفترضة المحتملة استظهروا شيئا. من قال أنها لو وصلت إليك لاستظهرت نفس الاستظهار؟ هم استظهروا الوجوب، قد أنت تستظهر الاستحباب، قد تستظهر الإباحة وأنها رواية إرشادية للتعليم. كيف يمكن أن نضمن أن الاستظهار الذي حصل للمجمعين من الرواية المفترضة أحبتي؟ لأنه إحنا نحن عندنا فقط الإجماع، نريد أن نستدل بالإجماع وننطلق منه إلى السنة، لا أن السنة بأيدينا فعلا. لو كانت الرواية بأيدينا فعلا ما بحثنا هذا البحث كله. الكلام أنه ليس عندنا إلا الإجماع، كلامنا في الإجماع بما هو دليل كاشف عن الرواية وليست الرواية مدونة. فالإجماع من خلال الرواية هم استظهروا منها رحمة الله تعالى عليهم، رضوان الله تعالى عليهم، فهموا منها الاستحباب، قد إذا وصلت إليك تفهم منها الوجوب. فإذا من غير المعلوم أن المباني السندية متحدة بينك أيها الباحث وبين المجمعين، ومن غير المعلوم أن الاستظهار سيكون واحدا، فقد تستظهر منها شيئا غير ما استظهروه. فلو وصلت إليك الرواية لعلك لا تفتي على أساسها كما أفتوهم. ومن هنا لا يكون للعمل بالإجماع ذلك المورد الكافي والواسع بحيث يصلح للدليلية. نقرأ عبارة المرحوم المصنف، قال: وتفصيل ذلك إن ببرهان السبر والتقسيم. نقسم: إن المجمعين الذين أحبتي ليس عندك دليل، ليس عندك آية وليس عندك رواية، أو بقطع النظر عن الآية والرواية تريد أن تستدل بالإجماع وتستكشف من خلال الإجماع، تستكشف قول المعصوم أنت والإجماع. يقول يسأل المصنف، يقول: هؤلاء المجمعون كان عندهم دليل أو أفتوا بلا دليل؟ إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه إما أن يكون بغير مستند بغير دليل، أفتوا بلا دليل أو بدليل أو عن مستند ودليل. إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل أو عن مستند ودليل. ولا يصح الفرض الأول أنه من غير دليل، هذا محال، لأن ذلك مستحيل عادة في حقهم، ولو جاز ذلك في حقهم فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق. لو كانوا من هذا النوع والعياذ بالله بحيث يفتون بلا دليل، أي قيمة لإجماعهم؟ أي قيمة لاستنباطاتهم؟ أي قيمة لأقوالهم تبقى؟ إذن كان عندهم دليل. فيتعين الفرض الثاني، وهو أن يكون لهم مدرك خفي علينا، ظهر لهم كلامنا نحن والإجماع، هم أفتوا على أساس دليل خفي علينا ظهر لهم. ومدارك الأحكام منحصرة عند الإمامية في أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والدليل العقلي. ولا يصح أن يكون مدركهم ما عدا السنة، فقط السنة هي المعقولة، لا الإجماع ولا العقل ولا الكتاب. أما الكتاب فإنما لا يصح أن يكون مدركهم، فلأجل أن القرآن الكريم بين أيدينا مقروء ومفهوم، ونحن وهم فيه سواء، كيف يمكن أن يستظهروا حكما من آية ولا تكون هذه الآية محط أنظار الفقهاء الباقين جميعا المتأخرين عنهم؟ فلا يمكن فرض آية منه من القرآن خفيت علينا وظهرت لهم، ولو فرض أنهم فهموا من آية شيئا خفي علينا وجهه فإن فهمهم ليس حجة علينا. إذا كان هم استظهروا من قوله قل هو الله أحد، هم استظهروا منها وجوب صلاة الصبح مثلا، هذا الظهر ليس حجة علينا، ليس هذا حجة علينا على سبيل المثال طبعا لتوضيح الفكرة. فكونهم يستظهرون من آية شيئا ما، هذا حجة عليهم لا حجة على الآخرين، فإن فهمهم ليس حجة علينا. فاجتماعهم لو استند إلى الظواهر القرآنية لا يكون موجبا للقطع بالحكم الشرعي. لو أجمع 10 من الفقهاء على استظهار شيء من القرآن الكريم، هذا يجب القطع بالحكم الشرعي؟ لا يجب القطع. وكلامنا بالإجماع يعني شنو؟ القطع بالحكم الشرعي. كونهم استظهروا من الآية هذا لا يجب اليقين، لا يكون موجبا للقطع بالحكم الشرعي أو موجبا لقيام الحجة علينا، استظهارهم حجة عليهم وليس حجة علينا، فلا ينفع مثل هذا الإجماع. وأما إذا كان دليلهم الإجماع، هم المجمعون، كان دليلهم على المسألة هو إجماع المتقدمين عليهم، فنجي نسأل المتقدمون ماذا كان دليلهم، يرجع نفس الكلام. وأما الإجماع فواضح أنه لا يصح أن يكون مدركا لهم، لأن هذا الإجماع الذي صار مدركا للإجماع الثاني المتأخر، ننقل الكلام إليه أيضا، نسأل المتقدمين اللي صار عندهم الإجماع منين إجاهم الإجماع، ما هو مدركه، فلا بد أن ينتهي إلى غيره. يعني إذا 10 أجمعوا لأن 10 اللي قبلهم أجمعوا، طيب نجي نسأل 10 المتقدمين لما أجمعتم، يقولون لإجماع الذين من قبلنا، فنسأل اللي قبلهم، ما ممكن أن نصل من إجماع إلى إجماع، لابد أن نصل إلى مرحلة إما أن يكون هناك كتاب أو سنة أو عقل، لأن الإجماع ليس دليلا مستقلا. وأما الدليل العقلي فأوضح، لأنه لا يتصور أن هناك قضية عقلية يتوصل بها إلى حكم شرعي واصل إلى هذا الوضوح بحيث يفتي الفقيه على أساسها وينسب الحكم إلى الله سبحانه وتعالى من دون أن ندركها نحن، كانت مستورة علينا وظهرت لهم. أي إدراك عقلي بذلك الوضوح واليقينية بالنسبة إليهم ولا ندركه نحن؟ أي إدراك عقلي؟ لا يوجد هكذا إدراك عقلي. ضرورة أنه لا بد في القضية العقلية التي يتوصل بها إلى الحكم الشرعي أن تتطابق عليها آراء العقلاء. القضية العقلية لابد أن تكون مدركة للجميع حتى تكون حجة وكاشفة، وإلا فلا يصلح التوصل بها للحكم الشرعي. لو كان أنا أدرك شيء شخصي عندي هذا الإدراك ولكن ليس عند كل العقلاء، هذا ما يستكشف من الحكم الشرعي. فلو أن المجمعين كانوا قد تمسكوا بقضية عقلية ليست بهذا المستوى وأنها ليست مدركة للعقلاء، هم أدركوا هذا إدراكهم هالشكل، إدراك خاص عندهم، فلا تبقى قيمة لآرائهم، لأن الإدراك الشخصي غير كاشف عن الحكم الشرعي. الإدراك العقلي الذي هو عام بحيث كل العقلاء يتطابقون عليه، هذا هو اللي يكشف عن الحكم الشرعي، فلا تبقى قيمة لآرائهم حتى يستكشف منها الحق وموافقة الإمام، لأنهم يكونون كمن لا مدرك له. إذا كانوا يفتون على طبق إدراكاتهم الخاصة، وجهة نظرهم الخاصة، هذا لا يعتبر مدركا أصلا، هذا يرجع إلى الفتيا بلا دليل. فانحصر مدركهم في جميع الأحوال في السنة، ينحصر المدرك في السنة، والاستناد إلى السنة يتصور على وجهين، إما مشافهة وإما رواية. الوجه الأول أن يسمع المجمعون أو بعضهم الحكم من المعصوم مشافهة، أو يرون فعله أو تقريره، إما قول أو فعل أو تقرير،
وهذا بالنسبة إلى عصرنا لا سبيل فيه حتى إلى الظن به، فضلا عن القطع في عصر الغيبة. نخلص من عصر الغيبة، هذا ليس دليل. في عصر الظهر وين احتمل إمكان المشافة في عصر الغيبة؟ قد يكون هناك الأبدال، أوتاد الأرض، أشخاص يثق به الإمام ويستحقون أن يتشرفوا بالحديث مع الإمام، ولكن هذه الحالات النادرة لا تكون ضمن القواعد في الاستنباط الفقهي. يبقى عندنا المشافهة لعصر الظهور يعترض عليه، بل الحال كذلك حتى بالنسبة إلى من هم في عصر المعصومين، أي إنه لا يحصل القطع فيه لنا بمشافهتهم للمعصوم في هذه المسألة، وأنهم سألوا الإمام عن هذه المسألة لاحتمال أنهم استندوا إلى رواية من يوثقوا به، وإن كان احتمال المشافهة قريبا جدا، بل المشافهة مظنونة، ولكن ما يكفي، لا نقطع بأنهم أخذوا ذلك مشافهة. المشافهة فرض، ولكنه هذا الفرض احتمال أو ظن أقصاه. على أنه لا مجال بالنسبة إلينا لتحصيل أساسا، أين هو إجماع هؤلاء؟ لتحصيل إجماع الفقهاء الموجودين في تلك العصور، إذ ليست آراؤهم مدونة، وكل ما دونوه الأحاديث، ما دونوا فتاوى حتى نبحث فيها في الإجماع، دونوا أحاديث أخبار، هي الأحاديث التي ذكروها في أصولهم المعروفة بالأصول الأربعمائة. إذن المشافهة، إذن منشأ رأي المجمعين هو دليل، وهذا الدليل هو سنة، سنة إما رواية ستأتي إن شاء الله، وإما مشافهة. في عصر الغيبة لا يعتد به، في عصر الظهور أساسا من قال أنه مشافهة وإن كان هم معاصرين للإمام؟ ثانيا أين هي آراءهم؟ ليس عندنا هذه الآراء، لا يبقى إلا الرواية. اثنين اللي هو الاحتمال الثاني، أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم، ولا مجال في هذا الإجماع لإفادته القطع بالحكم، أجمعوا من خلال دليل وهو خبر رواية لم نرها، كلامنا أنه نريد أن نصل إلى الحكم من خلال الإجماع، ليس عندنا الرواية، ولكن هم أجمعوا لابد أنه عندهم كان رواية، فنجي هنا نسأل هذه الرواية ما هو سندها وما هي دلالتها؟ قد نختلف معهم في مباني السند، وقد نختلف معهم في فهم الدلالة. أن يستند المجمعون إلى رواية عن المعصوم، ولا مجال في هذا الإجماع الذي هو عن رواية محتملة لإفادته القطع بالحكم أو كشفه عن الحجة الشرعية من جهة السند والدلالة معا. أما من جهة السند فالاحتمال أن المجمعين كانوا متفقين على اعتبار الخبر الموثق، الخبر الحسن، الخبر الكذا والكذا، عندهم مبنى رجالي، وصححوا الرواية وقبلوا الرواية وحسنوا الرواية على أساس مبناهم الرجالي، وقد أنت أيها الباحث تختلف عنهم في المبنى، فمن لا يرى حجية هذا الخبر، الخبر الموثق، الخبر الحسن كذا، لا مجال له في الاستناد إلى مثله. فمن أين يحصل لنا العلم بأنهم استندوا إلى ما هو حجة عند الجميع؟ هذا من جهة السند. وأما من جهة الدلالة فالاحتمال أن يكون ذلك الخبر المفروض الذي لم نره، لو فرض أنه حجة من جهة السند، يحتمل أنه ليس نصا في دلالته وإنما هو ظاهر، فمن قال أننا سنفهم من هذا الخبر مثل ما هم فهموا، وأن نستظهر منه كما استظهروهم؟ قد يختلف استظهارنا عن استظهارهم، يحتمل أنه ليس نصا، إذا نص ما بيشكال، ولكن يحتمل أنه مو نص ظاهر، ولا ينفع أن يكون ظاهرا عندهم في الحكم، هم استظهروا منه، فإن ظهور دليل عند قوم لا يستلزم أن يكون ظاهرا لدى كل واحد، هم استظهروا، قد أنت ما تستظهر، وفهم قوم لشيء ليس حجة على غيرهم، ليس حجة على غيرهم. ألا ترى أن المتقدمين، هذا مثال، المتقدمون اشتهر عندهم وجوب نسح البئر عند سقوط شيء فيه من النجاسات، بينما المتأخرين فتحوا فهموا الاستحباب أو الكذا. ألا ترى أن المتقدمين اشتهر عندهم استفادة النجاسة من أخبار البئر، واشتهر عند المتأخرين عكس ذلك، لأنه البئر له مادة ولا يتنجس فلا يجب نسحه، ابتداء من العلامة الحلي، فلعل الخبر الذي كان مدركا لهم ليس ظاهرا عندنا لو اطلعنا عليه. لو كان اطلعنا على الخبر الذي اعتمدوا عليه لخالفناهم، يمكن ذلك؟ إذن يقين ما يبقى. إذا عرفت ذلك ظهر لك أن الإجماع لا يستلزم القطع بقول المعصوم، هذا الإجماع الدخولي الذي نعلم أن أحد القائلين هو الإمام، ولكن أين هذا الفرض؟ أين أجده؟ وهو بالنسبة إلينا فرض غير عملي. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.